وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة ببرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
أهلا وسهلا.
وبنشكر كل الأصدقاء اللي بعثوا لنا رسائل عديدة، وخاصة بهالفترة أنه طلبوا كثير من بيناتهم نرسل لهم مجانا الكتاب المقدس. وجدنا رسالة من مصر، والأخ بيقول شاهدت عن طريق الصدفة حلقة من هذا البرنامج الشيق الذي يتمتع بقدر من الشفافية والموضوعية، لابد أن نحترم. وجهتم في نهاية الحلقة دعوة بالحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس، ولكم التحية. إن شاء الله يا أخ وصلتك النسخة اللي بعثنا لك إياها، وتتمتع بقراءة الكتاب، ويكون بركة لك ولكل العائلة كمان. ورسالة ثانية من أخ في إنجلترا، الأخ العزيز، تحية طيبة. وبعد الرجاء إرسال نسخة عن الكتاب المقدس باللغة العربية. والأخت قاعدة دونك في إنجلترا، وإن شاء الله وصلك أيضا نسخة وتتمتعي بقراءة الكتاب، يكون سبب بركة لك وكل العائلة. وجدنا أيضا رسالة من الجزائر باللغة الفرنسية من أخ في الجنوب ويكتب بالفرنساوي: Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je contacte votre programme car par le touchement de votre chaîne de télévision pour demander de votre bienveillance un exemplaire de Bible en langue française. L'akh بيسلم علينا وبيقول انه بكل سرور يعني بيتصل ببرنامجنا وعن طريق التلفزيون حتى يطلب منا نسخة الكتاب المقدس باللغة الفرنسية. Veuillez accepter mes meilleurs voeux de bonne année 2005. وأيضا بيتمنى لنا سنة يعني مباركة وفي عام الجديد 2005، والرب يباركك. أكيد الأخ بيفهم العربي. Que Dieu vous bénisse tous qui écoutent et qui regardent notre chaîne aussi en langue française ou en arabe plutôt. وإن شاء الله يعني الأخوي في أفريقيا الشمالية إذا بيحبوا يكتبوا بالفرنساوي ممكن أيضا نترجم الرسائل ونبعث لكم الكتب، خاصة الكتاب المقدس كان بالعربي أو اللغة الفرنسية، حتى موجود باللغة البربرية خاصة الإنجيل. وفينا نتابع من فضلك، لأن بالجلسة السابقة تكلمت عن تدوين الأحاديث ومشكلة الرواة، وانتهينا بأبي هريرة. يعني فيك توضح للمشاهد الكريم يعني مين هو أبو هريرة؟
أبو هريرة واحد من الصحابة، وكان مشهور بكثرة الأحاديث النبوية. والحقيقة في كتاب بتاع نظرة عابرة لعبد الصمد شاكر صفحة 36 بيقول عن أبي هريرة أنه كان كثير الكذب. الكلام ده موجود على النت www.rafid.org. وقيل أيضا أن عمر بن الخطاب كان يربطه ويقوم بضربه ضربا مبرحا على كثرة كذبه حتى لا يسترسل في تأليف الأحاديث. الكلام ده موجود في كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو ريا صفحة 193 وهامشها وصفحة 299. وجاء أيضا في كتاب نظرة عابرة لعبد الصمد شاكر عن أبي هريرة، قال أبو سلمة لأبي هريرة: أكنت تحدث في زمن عمر هذا؟ قال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته بالصوت. وجاء عنه في صحيح البخاري حديث رقم 5040 كتاب النفقات، يقول: حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثثته. قالوا يعني وأما الوعاء الآخر فلو بسسته قطع هذا الحلقوم. كلام غريب. ولقد علق الكاتب الجليل عبد الصمد شاكر في كتابه نظرة عابرة قائلا: لا شك أنه لو كان عمر حيا لما تمكن أبو هريرة من بث وعائه من الإسرائيليات، وربما قطع حلقومه وبلعومه. ولهذا جاء في دائرة المعارف الإسلامية إصحاح جزء 11 وصفحة 3514 عمود رقم 1، بيقول: أما أنه وجد بعض الكذابين الوضاعين للأحاديث الذين افتروا أحاديث على النبي، وأنه وقعت وأنه وجد بعض المغفلين الذين دخلت عليهم هذه الأكاذيب فظنوها صحيحة وقبلوها ودخلت إسرائيليات، وأنه وقعت أغلاط من بعض الرواة في بعض الروايات، فهذا كله لا شك في وقوعه في كتاب دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 وصفحة 3514 الباراجراف الوسطاني.
ده كلام غريب جدا. كل شيء هذا بيقولوه عن الأحاديث النبوية.
الأحاديث النبوية حقائق، إنها حقائق من واقع المراجع الإسلامية اللي احنا بنتكلم عنه، وإني أعتقد أن عامة المسلمين لا يعلمون عنها شيئا، والأمر فعلا في غاية الخطورة لما يتقال مثل هذا الكلام على الأحاديث.
فلان شو وجه نظرك الخطورة شيء يعني؟
الخطورة، الخطورة أولا الأحاديث دي معتبرة المصدر الثاني في الإسلام، هما مصدرين القرآن والأحاديث، فلما تبقى الأحاديث مشكوك فيها يبقى أصبح نص المصادر مشكوك فيها، فهنا وعملية الخطورة. طب إزاي الإنسان يبني إيمانه على كلام مشكوك فيه؟ وهنا علامة استفهام كبيرة جدا.
شكرا لتوضيحك. شفنا مشكلة الرواة، رواة كذبة، وشو هي مادة الأحاديث نفسها؟
مادة الأحاديث اللي هو الكلام بقى اللي بيتقال، يعني إذا كان ده الرواة اللي بيحكوا، لكن المادة نفسها قضية ومشكلة. في دائرة المعارف أيضا الإسلامية جزء 11 وصفحة 3501 يقول إن مادة الحديث المروى كانت هي أصل التنازع، فالغالب أن ما في موضوع الحديث من هوى، كل واحد بيكتب على مزاجه، هو الذي كان يثير المعارضة دائما. الكلام. وجاء أيضا في نفس الدائرة الإسلامية صفحة 3508 يقول عن مدى صحة الأحاديث في الكتب الستة التي تعتبر صحيحة، اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم إلى آخره. قال إيه بقى دائرة المعرفة؟ تقول إيه؟ مع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة، ولكن قد استبيح نقد ما ورد فيها من الأحاديث نقدا حرا. وتواصل دائرة المعارف قائلة: تلك الأحاديث التي لم ينعقد الإجماع على صحتها، ولهذا نجد مثلا أن الدارقطني صنف كتابا دلل فيه على ضعف 200 حديث أوردها صحيح البخاري وصحيح مسلم.
طيب شو نظرة العلماء المعاصرون يعني بالنسبة لأحاديث نظرتهم هالأيام؟
أيوة حقيقة دائرة المعارف بتقول حاجة غريبة جدا، جزء 11 برضو بس صفحة 3499، بتقول مع أن المسلمين كانوا يلعنون واضعي الأحاديث المزيفة الكذابين، إلا أن ثمة اعتبارات مخففة أخذ بها في بعض الأحوال تدوتهم يعني. وتكمل الحديث يقول ومع مضي الزمن لم يجرؤ أحد على الشك في صحة هذه الأحاديث. ما أنتوا عارفين إنها كذب، لا جه وقت بقى إيه ده حاجات صح وما نقدرش نكذبها. ولم يصبح في الإمكان اعتبار رجل كأبي هريرة من الكذابين. طب ما أنتوا قايلين إنه من الكذابين، ترجع تاني بقى تغطي العملية. ده الزمن المتخلف. وتضيف دائرة المعارف الإسلامية قائلة بل قد سلم على وجه عام بصحة كثير من الأحاديث حتى التي تتضمن أخطاء تاريخية شديدة الوضوح. تبقى في أخطاء تاريخية ويقول لك لا ده أحاديث صحيحة. وتواصل دائرة المعارف قائلة وعلى مر الزمن فقدت الاختلافات القديمة كل أهمية عند الأجيال الناشئة. قال لك لا ده ما فيش اختلافات، ولو أن بعضها يعارض البعض الآخر وبرضه يقول لك إيه ما فيش خلافات. وخلصت دائرة المعارف الإسلامية إلى هذه النتيجة قائلة وعلى هذا أصبح رفض الحديث يعد عملا متطرفا لا يلجأ إليه إلا عند اليأس من تأويله. مش عارفين يحبرروه أم يقول لك إيه لا ده يبقى إسرائيليات.
طب هل يا ترى ممكن معرفة عدد الأحاديث الصحيحة؟
في طبعا محاولات كتير في الكتب بتاعت الأحاديث، وطبعا على الشاشة هيبان المراجع كلها بتاعت الأحاديث. آراء مختلفة كتير. مثلا صحيح البخاري، الكلام ده اللي أنا هقوله ده موجود في كتاب علوم الحديث ومصطلحه للأستاذ صبحي الصالح. قال إيه؟ قال صحيح البخاري اعترف بأربع تلاف حديث من بين 600,000 حديث. 4,000 من أكتر من 500,000. صحيح مسلم اعترف ب3,000 حديث بس من 30,033 أو 300,000، يعني 3,000 من 300,000. وسنن أبي داود اختار 4,800 من بين 500,000 حديث. ومسند أحمد انتقى 800 حديث بس من بين 750,000 حديث. أبو حنيفة لم يقبل إلا 170 حديث فقط من كل هذه الحديث. والكلام ده موجود أيضا في كتاب ضحى الإسلام للمرحوم أحمد أمين.
يا ترى أنه كان في يمكن أحاديث متشابهة يعيدوها أو في تغيير شوي وقبلوها مع بعض حطوهم مع بعض؟
هما بيقسموا الأحاديث إلى أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة في علم الأحاديث. أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. الأحاديث الصحيحة يعني الخالية من الشوائب والاعتراضات قبلنها،
كلهم قبلنها.
بس الأحاديث الضعيفة بقى 600,000 نوع
مقبولين.
لا ضعيف مقبولة، بس يقول لك إيه لما تيجي تتكلم عنها يقول لك لا دي ضعيفة. فمن الضعيف يقول لك دي أصله حديث مرفوع أو مقطوع أو موضوع أو مكذوب أو منقطع أو موقوف أو متروك أو مرسل أو معضل أو مدلس أو شاذ أو غريب أو منكر أو أحادي أو معلل أو مضطرب أو مدرج مقلوب مبهم متواتر إسرائيليات. إيه ده كله ده؟
عجيب. جدا انه كله هيدا موجود بالاحاديث.
طب يبقى فاضل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ فالعمليه في
ايوه
الاحاديث مش مظبوطه، يعني فيها حاجه.
يعني اذا فيك تركز يعني بالنسبه للاحاديث الموضوعيه او الكاذبه، يعني شو سبب المشاكل يعني؟
شوف عزيزي، في النسائي وهو واحد من كاتب الأحاديث في كتابه الضعفاء والمتروكون، الرواه الضعفاء والمتروكون، ذكر 600 اسم من أصحاب هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة، 600 اسم. وذكر في كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمد أبو ريه صفحة 174 بعض مشاهير الرواه المتهمين، متهمين بوضع أحاديث كاذبة، وابتدى يسرد أمثال زي أبو حامد الغزالي، عبد القادر الجيلاني، أبو طالب المكي، السدي، أبو إسحاق، قتادة، مجاهد، عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وهب بن منبه، عبد الله بن سلام، وأبو هريرة.
رجعنا
إيه ده
لما
كل ده؟
وزيته
كده كلها كذب وكلها مواضيع وكله ده غير موثوق فيهم. وفي كتاب ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين صفحة 128 يقول لك إيه؟ أنه بسبب اختراع أحاديث كاذبة نجد أن الأحاديث تتزايد مع الزمن، فأحاديث العهد الأموي أكثر من أحاديث العهد الخلفاء الراشدين، والعباسيين اكتر من الاموي. يعني كل ما تمر الايام يلاقوا احاديث بتزيد. الله، بتزيد ليه؟ كانت فين؟
مش تفسير هون ها.
دليل انها تاليف. فاحمد امين بيستشهد انها تاليف. وعشان كده في كتاب اضواء على السنه المحمديه لمحمود أبو ريه صفحة 193 يقول لك 9 أعشار الأحاديث كذب، 9 أعشار الأحاديث كذب.
طيب شو هو السبب الرئيسي بوضع هالأحاديث الكاذبة؟
بيرجعوها إلى أسباب متعددة. ففي صحيح مسلم حديث 72 يقول لك ان السبب الرئيسي لذلك هو عدم اهتمام محمد بتدوين الاحاديث في عهده، فضاعت الحقيقة في افواه الرواة. قال اخرون هناك اسباب سياسية ومذهبية لهذه الاحاديث الموضوعة، فقد حاول الكثيرون الترويج لمذهبهم او تبرير سلطتهم في الدولة بوضع احاديث تروى عن النبي محمد تؤيدهم. من أمثلة ذلك مثلا أهل السنة يقولوا إيه؟ يقول النبي محمد قال إن فرقة الرافضة والخوارج والشيعة إذا اجتمعوا على رأي استحسنوه جعلوه حديث. ده أهل السنة بيتهمهم مذهب الرافضة والخوارج والشيعة، قال لك لما يتفقوا مع بعضهم إن الحديث ده نبوي يبقى نبوي يحطوه. الشيعة بقى يقولوا إيه؟ يقولوا ان اهل السنه قد نقلوا احاديثا من وضع عائشه واخرين، وشككوا في الاحاديث المرويه عن غير علي ابن ابي طالب. وقيل عن ابي هريره لمامون بن احمد الهراوي: الا ترى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ قال: حدثنا احمد بن عبد الله عن انس ان الرسول قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس الشافعي. ماله؟ أضر على أمتي من إبليس. هو كان شافه. ويكون في أمتي رجل يقال له النعمان أبو حنيفة، هو سراج أمتي. الكلام ده مروي في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جزء 13 صفحة 335. استغلوا، عايزين يطعنوا بعض، يقول لك ده النبي قال كده.
اكيد يعني انا شخصيا ما كنت اعرف هالاشياء، واكيد انه اغلبيه يمكن المشاهدين وحتى المسلمين ما كانوا يعرفوا هالاشياء.
حاجه غريبه صحيح. لا، في اكتر من كده، دي كده مش معروفه، ده في اكتر من كده. الاستاذ صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث صفحة 270 يقول: لو ذهبنا نستقصي ما افتراه الوضاعون اللي حطوا أحاديث كاذبة من أحاديث وناسبوها إلى رسول الله لما أمكننا إحصائه. حاجة أكتر من اللازم. وضرب لكده أمثلة زي الأمثلة اللي فاتت، يقول لك إيه؟ الزنادقة وحدهم وضعوا كما قال حامد بن يزيد 14,000 حديث كاذب. حاجة غريبة. ويضيف قائلا: عبد الكريم ابن أبي العوجاء وضع باعترافه 4,000 حديث كاذب.
يمكن لقوا هالوقت حتى يحط كل الأشياء.
وبيقول لك إن لما جم ياخدوه عشان يعدموه أبو العوجاء ده، فقال لهم وهو رايح: لقد وضعت لكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. الكلام ده في كتاب علوم الحديث صفحة 270. حاجة غريبة، حاجة غريبة.
يعني بتقول انه يمكن الاحاديث الموجوده حاليا اغلبيتها او يمكن كلها مفبركه و
هو كلمه مفبركه دي
تحت دي
اتذكر في جريده النبأ لكاتب كبير اسمه الدكتور احمد صبحي منصور، ده خريج جامعه الازهر وكان استاذ جامعه الازهر. فطلعت جريده النبأ تقول كده في يوم 31/10/2004 تحت عنوان الأحاديث النبوية مفبركة، يقول دكتور أحمد صبحي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر سابقا. إيه بقى بيقول؟ إيه بيقول؟ إن الأحاديث النبوية تقوم على الظن وليس على اليقين. وقال تاني: لقد تم فبركة أحاديث ونسبت إلى الرسول بعد موته بقرون وأسندت إلى الصحابة الذين ماتوا دون أن يعرفوا ماذا أسند إليهم الرواة بعد موتهم بقرون. يعني عمال يحطوا حاجات باسم رواة من غير الرواة نفسهم ما يعرفوا أي حاجة.
طيب شو تعليقك الشخصي أيضا
على الموضوع يعني؟ هو الحقيقة الموضوع محرج وفي غاية الإحراج بمنتهى الصراحة. لأن بكده إحنا قلنا إن مصادر الإسلام القرآن والأحاديث، فلما يبقى الكلام ده كله عن الأحاديث فكأنها انضربت، ليست يقينية ولكنها كذب وزادت وعملت وخلت. ده مشاكل
مش ممكن اليوم يقدروا ينطفوا
يبقى
منها.
ده معناها انهم ضربوا وشككوا في مصادر الإسلام في النص. تصور بيت لما يكون قايم على عمودين، عمود منهم انضرب يوم على عمود، حاجة مشكلة مش هينة يعني.
يعني شيء عجيب انه شو هالمعنى، معنى هالكلام انه هن بنفسهم بيضربوا بمصادر الدين.
شوف اهو لحضرتك حاجة. في ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء 1/5 عن عائشة قالت: جمع أبي اللي هو أبو بكر الصديق الحديث عن رسول الله فكانت 500 حديث، فبات يتقلب، ولما أصبح قال: أي بني هل أمي بالأحاديث التي عندك؟ فجئته بها فأحرقها وقال: خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك. حرقها، حرق الأحاديث. والطبقات الكبرى لابن سعد جزء 5/188 خطب عمر في الناس وقال لهم: هاتوا الأحاديث على شيخ أشوفها، فآتوه بكتبهم فأحرقها بالنار. وعن الأسود ابن هلال قال: أتى عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم امر بها فاحرقت. يعني حتى الاحاديث اللي كانت موجوده ايام ابو بكر وايام عمر اتحرقت كلها. طب فين الاحاديث بقى؟ مش كده؟
أنا أكيد شيء غريب إنه كل هالمعلومات يعني غريبة وخطيرة نفس الوقت، إنه إذا كيف جاءت الكتب الأحاديث الموجودة بين يدي الناس اليوم؟
آه كده، إزاي بقى الأحاديث ديت موجودة في دائرة المعارف الإسلامية؟ ده جزء 11 برضو صفحة 3506، 3506، بيقول إنها نتاج القرن الثالث الهجري. طيب يبقى الحاجات دي اتكتبت في القرن الثالث الهجري. طب فاضل حاجة تشكيك أكتر من كده في مصدر هام من مصادر الإسلام. الحقيقة الموضوع عايز إجابة من حضرات الأفاضل الشيوخ يعرفونا إيه الحقيقة، وده قدر بسيط عن الأحاديث، وننهي بحلقتنا النهاردة إن شاء الله،
شكرا، شكرا
نستكمل
جزيلا.
في وقت آخر يعني.
اوكي شكرا يعني، وان شاء الله اصدقاء بيقدروا يجاوبوا على يعني الكلام، ومش حننهي كلام اليوم قبل ما تعطينا ايضا يعني فرصة نسمع كلام عن المحبة والسلام وسر السعادة الحقيقية من فضلك.
من عظة السيد المسيح على الجبل موضوع هذه الحلقة، يقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، لأن الله رئيس السلام وإله السلام، واللي يصنع سلام يبقى ابن الله جاي منه. فيا ترى إحنا في قلوبنا ميل للسلام ولا ميل للحرب والقتال والبغضة والاغتيال وسفك الدماء؟ يبقى الإنسان اللي بيعمل للسلام يبقى ابن الله. طب الإنسان اللي بيعمل للقتل والاغتيال والحرب يبقى إيه؟ ابن مين؟ ده موضوع متروك للمشاهد. لكن لو كنت عايز تبقى ابن السلام، اطلب من الله الآن، قل له يا رئيس السلام، يا إله السلام، يا واهب السلام، املأ قلبي بسلامك الكامل، لان انا محتاج الى سلامك يا رب. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. اذا مصدر السلام هو في المسيح، يقول لك كده، لا سلام قال الرب للاشرار، بل الاشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع ان يهدأ بل تقذف مياهه حمأة وطينا. السلام في المسيح عندما يحل رئيس السلام في القلب، عندئذ يعطي للنفس سلاما، يعطي للنفس سلاما كاملا. فياريت تطلب من رب السلام أن يحل بسلامه في قلبك، وأنا واثق أن الله هيستجيب لك. أمين
أمين أمين. يقول النبي أيضا في الكتاب المقدس أنه تأديب سلامنا عليه وقع،
أي.
دفع أجرة خطايانا. ونشكر حضرة القمص على هالكلام، وشكرا جزيلا للمشاهدين الكرام. ما تنسوا تكتبوا لنا على العنوان اللي بده يطلع على الشاشة بعد شوي، ونحن مستعدين نجاوبكم شخصيا، كان عن طريق الإنترنت أو كمان عن طريق الرسائل الشخصية. وربي يبارككم بحلقة تانية. أمين
آمين آمين.